صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لفضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
أشرنا سابقا في الحلقة السابقة إلى أن النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله كان عالما المنافقين من أصحابه وغيره ممن كانوا في المدينة أو ما حول المدينة، وأراد في فترة زمنية معينة أن يقتل بعضهم، الرؤوس الكبيرة فيهم، إلا أن حكمته المقتبسة من حكمة الله تعالى منعته من قتلهم. كيف لا وهو وحي يوحى؟ ما من قول ما من فعل يقوم به النبي إلا بإيحاء من الله تعالى. فالله منعه من أن يقتله، وذكرنا الوجوه التي تدل على هذا المنع أو الحكمة من المنع، من منع قتلهم. واليوم نشير إلى إشكال قد يثيره المشككون حول العلم الحضوري للإمام عليه السلام أو للنبي، العلم الحضوري للنبي صلوات الله عليه. قلنا سابقا أن النبي كان عالما، كيف يعلم النبي؟ كيفية هذا العلم هو العلم الحضوري، العلم الحضوري الذي لا يتكئ على الأسباب والمسببات في أغلب مصادقه، وإن كانت بعض الآيات تحدد بعض المصادق، لحن القول، السماء، لأنه هناك مرتبة من مراتب العلم الحضوري لا تعتمد على السماء أو النظر في العيون أو الوجه، وإنما هو يعلم بالعلم الحضوري. قد ذكرنا هذا الأمر في كتابنا شبهة إلقاء المعصوم في التهلكة وأضحتها، قد بسطنا القول في هذه المسألة. هذا الإشكال الذي قد يطرأ على فكر المشككين حول علم النبي، حيث أشرنا سابقا في الحلقة السابقة على أن النبي كان عالما بالمنافقين من أصحابه، إلا أن ثمة إشكالا قد يثيره كما قلنا هذا البعض من الناس، بأن ثمة آية في القرآن الكريم في سورة التوبة واضحة الدلالة على أن النبي لم يكن يعلم بالمنافقين من أصحابه. إن المشككين قد تمسكوا بظاهر الآية في سورة التوبة وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. سنعذبهم مرتين، يعني في القبر في البرزخ وفي الرجعة، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هيدي من جملة الآيات المتشابهات التي تمسك بها المشككون في الطائفة الشيعية المحقة، وهم علماء قشريون يعتمدون على الظواهر من المتشابهات دون المحكمات، فنظروا إلى هذه الآيات المتشابهة ظن منهم أن النبي كغيره من البشر، إلا أنه يتميز فقط بنزول الوحي عليه، يعني علم النبي بحسب دعوة هؤلاء منحصر في نزول الوحي، أما ما دون ذلك فهو كغيره من البشر، يعتمد على الآية الأخرى، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا بشر مثلكم، ولكن الميز بيني وبينكم أو الميز عنكم هو أنني يوحى إلي. وتمسكوا بهذه الآية اللي هي من أعظم الآيات المتشابهات التي تنفي العلم الحضوري عن النبي وأهل بيت الطيبين الطاهرين. وهذا ليس عجيبا من هؤلاء، حينما قص الله تعالى علينا في القرآن الكريم في الآية السابعة من آل عمران قوله تعالى: وفيه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن تمسكوا بآيات متشابهات لنفي العلم الحضوري عن النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. إلا أن هذا المسلك التشابهي أو المتشابه هذا منقوض في عدة آيات كريمة في القرآن الكريم، ولو أمعنوا النظر في الكتاب الكريم لما وقعوا في هذا، في ضيق الخناق، لما وقعوا في هذا المأزق. إذن ما هي هذه الآيات التي قد نرد الآية المتشابهة من خلالها ونثبت للنبي العلم الحضوري؟ هناك عدة آيات نقتبس منها فقط، يعني في هذه المناسبة عدة آيات، ستة آيات. الآية الأولى وهي من غرر الآيات المحكمات في إثبات العلم الحضوري للنبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وهي قوله تعالى في آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه من غرر الآيات، ومفردات هذه الآية واضحة الدلالة عند المتدبر في القرآن وعند المتدبر في الأحاديث النبوية والولولية وغيرها مما أكدت هذه الآية، مفردات هذه الآية. إذهاب الرجس، ما معنى إذهاب الرجس؟ الرجس ذو مصادر متعددة، سواء كان رجسا معنويا أو رجسا ماديا، ولكن القدر متيقن عند هؤلاء المشككين أن الآية آية التطهير تنفي الرجس المعنوي عن النبي، سلموا بهذه، ولكن عند التطبيق وقعوا في المحاذير، قالوا أنه قد ينسى، قد يجهل في الموضوعات الخارجية، وفي عندك جماعة عمائمهم تناطح السحاب كما يقولون، منهم الخوئي الذي نسب إلى الإمام الكاظم عليه السلام أنه أكل بيضا من مال قامر به عبده، كان عنده عبد وأمره الإمام، ذكرنا هذه القصة، أمره الإمام أن يأتيه ببيض من السوق، فقامر بهذا المال وربح، ثم اشترى بهذا المال المقامر به اشترى بيضا، ثم أكل الإمام بيضة فلما علم الإمام ما كان عالم على أنه هذا العبد قامر بالمال الذي أعطاه إياه الإمام عليه السلام، لما علم بذلك قال له نقطوني بطشت، فأتوه بطشت فقاء البيضة. شوف، هذا أحد الأعمدة العلمية الذي ممن يعتبرونه من الأعمدة الكبيرة في الفقه والأصول، ولكنه ليس عمداً أو عاموداً كبيراً في العقيدة حتى بالفقه. الأخبار الشريفة دلت وهي واضحة المعاني والدلالات على مسألة أن الأئمة الأطهار عليهم السلام منزهون عن الخطل وعن الجهل والنسيان والخطيئة وسوء التطبيق وعن الجهل بالموضوعات الخارجية. الإمام هو حجة الله على خلقه، لا تخفى عليه صغيرة ولا كبيرة، وكما قال أحد الأئمة الأطهار، إما الإمام الصادق أو الإمام الباقر، يوبخ ذاك الشخص الذي كان ينظر إلى الإمام أنه إنسان عادي، قال أتظن أن الحيطان أو الجدران تحجب بيننا وبينكم؟ الجدران لا تحجب بين الإمام وبين المكلفين. الإمام ينزل عليه عمود من نور من عند الله، يرى كل المخلوقات، كما قال الإمام إمامنا الصادق عليه السلام في لحظة في كتاب بصائر الدرجات، أبواب متعددة في بصائر الدرجات دلت على علو مقامهم في العلوم الحضورية وغيرها، قال إن الدنيا عندنا كالجوزة في يد أحدكم، كالجوزة. فيأتيني هذا الفقيه الذي يدعون له الفقاهة الكبرى إلى مولاه، يقول بأن الإمام الكاظم ما كان يدري أن العبد عنده قامر في مال واشترى به بيضة. هذا يقيس الإمام على شخصه هو، لكن لم ينظر إلى هذه الأخبار الموجودة في بصائر الدرجات أو في الكافي، وهي من أمهات المصادر الحديثية عند الشيعة الإمامية. والفقيه يجب أن يكون ضليعاً في الاطلاع على هذه الأخبار بهذه الكتب الجليلة، هي مصدرية في علم العقيدة وفي علم الكرامات والمعاجز وما شابه ذلك. إذن آية التطهير تنفي عن النبي وأهل بيته الرجس، يعني الجهل، الجهل المطلق. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، إذهاب تكويني هنا، نفى عنهم تكوينا الرجس، يعني أن الرجس لا يقرب إليهم لأنهم لا يقتربون من الرجس المعنوي وهو الجهل. أبرز مصادق الرجس هو الجهل. فإذا انتفى عنهم الرجس وهو الجهل، ثبت لهم العلم بطريق إني، إنه يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم، مش بس أنه أذهب عنهم الرجس، طهرهم تطهيرا، يعني ما في احتمال واحد بالمليون أن ننسب إليهم الجهل في الموضوعات فضلاً عن الأحكام الشرعية. فالنبي عندما كان في المدينة وهؤلاء المنافقون حوله يتربصون بعباد الله ويغيرون أحكام الله، هذه من الموضوعات التي يترتب عليها تكليف شرعي، يعني يجب على النبي أن يعلمه ويعلم المواضيع التي تترتب عليه ويعلم الأشخاص الذين يكيدون للإسلام وللمسلمين أنذاك وللنبي وأهل بيته. هذه من الموضوعات التي يترتب عليها حكم شرعي، لا يصح بحكمة العقل والنقل أن يدعى للنبي جهله بهذه المسائل، الموضوعات التي يترتب عليها حكم شرعي، فضلا عن الموضوعات المحضة. لو قلنا بأن هناك موضوعات محضة يعني لا يترتب عليها حكم شرعي، لو فرضنا، هم أيضا هذا يعلمه النبي بدلالة هذه الأخبار التي ذكرت خبرا منها، وأن إن الدنيا عندنا كالجوزة بيد أحدكم. الدنيا فيها نبات وأحجار وحيوان وبشر وجن، يعني الإمام مطلع بقدرة الله على الجزئيات في هذه الدنيا، لا أن العموميات، الجزئيات. الجزئيات كالفلقة بيد أحدكم، يعني كيف الفلقة الجوزة يقلبها الإنسان ويراها ظهرا على بطن، إلى ظاهرها وباطنها، يرى ظاهرها، إذا فلقها يرى باطنها. فالإمام يرى الظاهر والباطن في هذه الدنيا، يرى من على الأرض ومن وما في باطن الأرض، يرى ما فوق الأرض وما تحت الأرض. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الشاهد في الآية المباركة هي: وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني علمك في عالم الذر، في عالم الأرواح، عندما خلقك الله، يعني عندما خلقتك يا نبي يا محمد علمتك ما لم تكن تعلم، أنت كنت في طي العدم، أخرجتك من العدم وأعطيتك علم ما كان وما يكون وما سوف يكون إلى آخر الخليقة، إلى آخر الحياة، وعلمك ما لم تكن تعلم. طب هذه الآية مع آية التطهير تتعارضان مع الآية الأولى في سورة التوبة، وهي أنه لا تعلمهم نحن نعلمهم، مع أنه يمكن تأويلها، نحن أولناها في كتاب شبهة تلقاء المعصوم في التعلق. المفسرون تجاهلوا هذه الآية ونظروا إليها بالمنظار الظاهري، يعني لم يأتي أحد بتفسير يشفي الغليل، سوى العبد الفقير أمامكم هو الذي أول هذه الآية: لا تعلمهم بحسب علمك الظاهري. إني فسروا بتفسير آخر أنه بحسب، مع أنك ماهر وفطن لا تعلمهم، قد ما عندهم تمرس في النفاق. هذا كلام، هذا يتنزع عنه المؤمن العارف بالله. فكيف بسيد العارفين رسول الله وأهل بيت الطيبين الطاهرين؟ لا، المراد لا تعلمهم بعلمك لوحدك من دون استعانة بالخالق العظيم. من الذي حباك بهذا العلم الحضوري بحيث صرت تعلم المنافق من غيره، تعلم كل شيء بإذن الله؟ أو والله الذي أعطاك هذا العلم؟ يعني الآية في مقام التفضل عن النبي ودفع الشبهة عنه، يعني إذا قيل أن النبي والله كان يطلع على الجزئيات، وكان بعض البعض من المشركين أو المنافقين ينسبون علمه إلى الجن، أن الجن كان يخبره، الجن كان يطلعه، فالآية تكون في صدد بيان دفع الشبهة التي كانت رائجة في الوسط النفاق ووسط المشركين، نسبوه إلى السحر، نسبوه أن علمه من الجن، أنه يتواصل مع الجن ويقتبس من الجن. فالآية في صدد دفع هذه الشبهات، وفي مقام بيان التفضل على النبي، يعني أنت يا رسولي صاحب المقام العالي والمقام الشامخ بالمعرفة، من الذي أعطاك هذا العلم؟ من الذي أعطاك هذه المعرفة؟ الله العظيم هو الذي أعطاك هذا، وكان فضل الله عليك عظيما. شوف في ذيل الآية نوع تفضل من الله على النبي، لأنه يمننه ويستكثر عليه ذلك، لا، هذا في مقام بيان أن علم النبي من الله، وكان فضل الله عليك عظيما، أنك تستحق هذا الفضل. فإذا لا تعلمهم لوحدك من دون استعانة بالله تعالى، لا تعلم، أنت ناقص محدود، الذي أعطاك المعرفة هو الله. الآية الأخرى الثالثة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. السيماء هو العلامة التي يعرف بها الشيء، أو التفرس بالوجوه، يعني النبي ظاهر الآية تعرفهم بسيماهم، يعني تنظر إليه إلى وجوههم تعرف المنافق من غيره، الكذاب من الصادق، الفاسق من المتدين، وهكذا اليهودي من النصراني، مسلم من غير المسلم، تعرفهم بسيماهم. هذه إحدى الطرق، إحدى الطرق المعرفية للنبي وأهل بيته. هناك عدة طرق للمعرفة، علم الحضور اللدني الذي كان يتحلى به ويتصل به الخضر عليه السلام، العلم عبر الوحي جبرائيل، العلم عبر الإلهام النقر في القلوب أو في الآذان في الأسماع والقلوب والوقر في القلوب، والشيء الرابع، الطريق الرابع للمعرفة، السماع، الطرق الحسية بالسماع، يعني تعرف خلفيات وجوه. وهذا ما نبه عليه أمير المؤمنين علي عليه السلام، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب روحي فداه، بقوله الشريف عند ما أضمر إنسان شيئا إلا وظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه، كله يظهر على فلتات اللسان وعلى صفحات الوجه. فالعارف بالله يعني الإمام عليه السلام، النبي وتلامذتهم من شيعتهم يعرفون بالسيما، بالسيما، تعرفهم بسيماهم. طيب يمن هون هذه الآية تقول تعرفهم بسيماهم، والآية في سورة التوبة قال لا تعلمهم نحن نعلمهم، فإذا تتعارض هذه الآية مع آية سورة التوبة لا تعلمهم نحن نعلمهم، وجه الجمع بيناتهم، ما بيجوز نحن ننفي الآية في سورة التوبة لا تعلمهم نقول إنه هذه لا شغل لنا بها، لا لنا شغل بها، المتشابه يجب الاعتقاد به، ولكن يجب تأويله إذا تعارض مع المحكم. هذه الآيات التي نتلوها على مسامعكم الكريمة هي آيات محكمات لرد الآية المتشابهة التي ظاهرها شنو؟ ظاهرها جهل النبي بالمنافقين. إذن هذه الآيات التي تلونا على مسامعكم والتي منها تعرفهم بسيماهم، هذه توضح المعنى في سورة التوبة وتكون حاكمة عليها. الآية في سورة التوبة لا تعلمهم نحن نعلمهم، هذه آية متشابهة، الآيات المحكمات التي تحكم على الآية المتشابهة والتي يجب الأخذ بالآيات المحكمات دون الأخذ بالآيات المتشابهات، نؤول الآية المتشابهة حينئذ حتى تتناسب مع الآيات المحكمات. الآية الرابعة، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولو نشاء، لو نشاء بقدرتنا، هو شاء الله تعالى شاء وعرفه بالسماء حتى، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، هذه وحدة، ولتعرفنهم في لحن القول، هذا طريق خامس في المعرفة، إن الطريق الرابع هو الطريق العلم بالسماء بالنظر في الوجوه، الطريق الخامس هو لحن القول من خلال كلامهم أنت بتميزهم، ولتعرفنهم في لحن القول، لحن شنو اللحن؟ يعني فحوى الكلام، مغزى الكلام، وهكذا من خلال معاني الكلمات التي يطلقونها أنت تعرف واقعه، والله يعلم أعمالكم. هذه الآية الرابعة، إذا كل هذه آيات محكمات لحاكمة على الآية المتشابهة في سورة التوبة لا تعلمهم نحن. الآية الخامسة، وهي من غرر الآيات الدالة على العلم الحضوري للنبي وأهل بيت الأطهار، في سورة التوبة هم أيضا الآية 105، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، مش بس الله بده يرى، وهنا السين تفيد الحاضر والمستقبل، مش أنه في المستقبل يوم القيامة، هذه لا تدل على أنه في يوم القيامة، بدليل ذيل الآية التي سوف تأتيكم، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، المؤمنون هم آل البيت عليه السلام كما وضحتها النصوص، مش كما يقول بعض المفسرين الشيعة للأسف والوحدويين على ما ببالي الكتاب الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وغيره من بعض التفاسير المأخوذة من تفاسير السنة بيقول المؤمنون إن المؤمنون يرون أعمال بعضهم البعض. هذا خلاف تفسير النصوص وخلاف السياق في الآية المباركة. الله علمه حضوري ورؤيته حضورية، قل اعملوا أيها البشر فسيرى الله. رؤية الله مش اكتسابية، رؤية الله حضورية. الله يرى الخلق بحضور ذاته، بحضور ذاته. هذا معنى عميق يعني ما يفهمه قد واحد أي الله واحد بذاته يعلم. الله ليس له عينان كما لنا عينان، الله ليس له يدان كما لنا يدين، الله بعلمه الأزلي الله لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء. الله فوق الشيء، فوق الأشياء، فوق المادة. ما تصورتموه في أوهامكم فهو مردود عليكم، يقول أمير المؤمنين عليه السلام. أي تصور يتصور الله تعالى به فهو مردود على البشر. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. لا بحث عن الذات الإلهية، ده بحث فلسفي، بحث عقلي عقائدي، له يعني مجال آخر. بس هنا كلامنا في الآية رؤية الله حضورية وليست حصولية اكتسابية، يعني الله عنده منظار يشوف، حط منظار يشوف. لا، الله بذاته يرى مخلوقاته. هذه الرؤية الحضورية بعينها أعطاها لرسوله. يعني ما في إثنينية هم بين رؤية الله وبين رؤية رسوله والمؤمنين اللي هني أهل البيت عليه السلام. رؤية الرسول تماما كرؤية الله، رؤية حضورية، يعني هذا العلم الحضوري. ورؤية المؤمنين الذين هم أهل البيت معطوفون على رؤية الله ورؤية رسوله بدلالة العطف. رؤيتهم شنو؟ حضورية. وهؤلاء المؤمنين مش نحن، المؤمنون هم آل البيت، هم الذين يرون أعمال المؤمنين وأعلام أعمال العباد. وستردون، هذه ذي الآية، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن صدر الآية يدل على أن العمل في الدنيا يراه الله برؤيته الحضورية، ويراه رسوله، ويراه أهل البيت عليه السلام. ثم يوم القيامة كمان شنو؟ الله بيستعرض هذه الأعمال التي فعلها البشر، يستعرضها لكل شخص وقت الحساب، يعني يعرض له شريط كامل، يريه كيف كان يتحرك، كيف كان يحكي، كيف كان ينام، يشرب، إلى ما هنالك، يريه كل شيء. فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالآية إذن في مقام تأسيس أن النبي والأئمة يعلمون ويرون بالرؤية الحضورية، يعلمون بالعلم الحضوري. وهذه الآية حاكمة على آية لا تعلمهم نحن نعلمهم. طب يما هم يرون بالرؤية الحضورية والآية في سورة التوبة تقول لا تعلمهم نحن نعلمهم، كيف نجمع بينهما؟ الجمع هو كما قلت، الآية في سورة التوبة هي آية متشابهة تتفضل على النبي أو لدفع الشبهة التي كانت راسخة في أذهان المشركين أو المنافقين، فهي في مقام الامتنان، في مقام التلطف بالنبي، وأن المعرفة التي كانت في قلب النبي هي من الله المتفضل الحنان المنان. الآية السادسة رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، لأن كل شيعي يصب في خانة المدرسة العمرية البكرية فهو مع الخوالف. رضوا على الخط البتري على الساحة الشيعية، هني مع الخوالف. شو المخوالف؟ يعني هن المخالفين الذين يخالفون منهج النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، قد نبأنا الله من أخباركم، ها؟ وسيرى الله عملكم ورسوله. الآية نظير الآية المتقدمة في رؤية الأعمال، ولكن هنا زيادة فيها، قد نبأنا الله من أخباركم، يعني الله عز وجل ينبئ النبي، ينبئ أهل البيت بأخبار العباد. هلأ إما بنبئهم نبأهم دفعة واحدة، وهذا ما يسمى بالعلم الحضوري اللدني، وإما تدريجا تدريجا. زين، الآية السابعة: لكن مقام آل محمد يقتضي أن يكون شنو علمهم دفعي. مذ خلقهم الله عندما كانوا في عالم الأنوار أعطاهم تلك العلوم، هذا مما لا يحيط به العقل، عقولنا نحن القاصرة لا تحيط به، لأنه نحن عاجزون عن درك أنفسنا، فكيف نريد أن نعرف شنو درك نفوس هؤلاء الأطهار الذين لولاهم ما خلق الله لا قمرا ولا شمسا ولا أرضا ولا سماء. الآية السابعة في سورة التحريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، النبي خبر حفصة بعض الأحاديث وقال له أنه أبوك أبو بكر بيحكم من بعدي ثم أبوك إلى مونيك، حفصة راحت خبرت عائشة، فقاموا خبروا أبا بكر وعمر، فقاموا ساعة إذن دبروا مكيدة لقتل النبي وجاءوا بالسم وأعطوه لعائشة وحفصة وصاروا يسقوه دواء فيه السم، لأنه كان النبي تصيبه الحمى كل سنة فيعصب رأسه من الحمى، يقال إنه هذه الحمى نتيجة الأكل الذراع المسمومة في يوم خيبر، هكذا المفسرون الشيعة والسنة يقولون هذا. لكن لو سلمنا بهذا الأمر، لو سلمنا إنه أصابته هي الحمى واقعا، ولا كيف سقوه الدواء؟ هذا السنة بيقول إنه كان يعني أصيب بالمرض رجعته الحمى فوضعوا له الدواء والسم بالدواء، لكن نظري أنا غير هذا، من دون حاجة إلى قضية الذراع المسمومة لأن فندتها في كتاب أنه عائشة قاتلة رسول الله، لا هو كان صحيح البدن وإنما وضعوا له السم في الطعام وليس في الدواء، وضعوا له السم في الطعام وكانت شهادته على أيديه. نرجع للآية: وإذا صر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، نبأت يعني خبرت حفصة عائشة، وأظهره الله عليه وأعلمه الله أنه حفصة كذا وكذا، أظهره بل هذا مش دليل عنه ما كان عارفا، أظهره يمكن في عالم الأزل أنه بدأ تعمل عائشة حفصة كذا وكذا، أظهره في عالم الأزل عندما خلقه الله، وأظهره الله عليه، عرف بعضه يعني ذكر لها بعض الأمور التي أباحت بها التي كشفتها لزميلتها عائشة، وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ دل عليها لا تؤمن بأنه نبي من عند الله، من أنبأك هذا؟ تقول له من أنبأك هذا؟ يعني الظاهر كانت تعتقد أن الجن كان ينبؤها، من أنبأك هذا؟ شوف الرد الجميل، قال نبأني العليم الخبير، نبأني العليم الخبير، العليم بجميع الأمور، الخبير بسرائر الضمائر والصدور. كلمة خبير هي تفصيل في تفصيل، ويوم يقول عليم يعني عالم بكل شيء، خبير خبير بالضمائر والنفوس، خبير بالجزئيات كل شيء، خبير خبير بكل الصناعات، خبير بالعلم النفس، خبير بالأمراض، خبير بالأدوية، خبير بالكيمياء بالسيمياء بالهيمياء بكل شيء، وما قاله الطوسي الله يرحمه في كتاب الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد بيقول انه لا يشترط في النبي او في الامام ان يعلم بالصناعات والحرف والفنون العلمية الاخرى مثلا مثل الطب وغيرها وغيرها علم النبات. اقل ما ندفعه بآية التطهير انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وطهاركم تطهيرا وندفعه بهذا نبأني العليم الخبير. يعني اذا كان الامام جاهل بعلم الطب بيجي لك ان الاطباء بيصيروا اشهر منه اعلم منه للامام. بيجي عالم بالنبات بيعرف في اقسام النبات بتقول له النبته الفلانيه بيقول لك هي مثلا تفيد من كذا وتضر بكذا والامام بيكون جاهل بها بيصير هذا عالم بالنبات اعلم من الامام. يجيني صانع الطائرة مثلا أو الصاروخ الإمام جاهل بيه بيصير يسأل صانع الطائرة كيف يصنع الطائرة بيطلع هذا الصانع الطائرة أو الكيميائي أفضل من الإمام أعلم من الإمام. الإمام يجب أن يكون أعلم الرعية في كل شيء. إذن قوله تعالى حاكيا عن النبي نبأني العليم الخبير هذه من غرر الآيات أيضا تدل على أن النبي كان عالما بنفسيات قومه لا سيما بنفسيات أزواجه ونفسيات أصحابه المنافقين. هذا الصنف الثاني من الآيات التي دلت على أن المنافقين كانوا من الكفار يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. يبقى الصنف الثالث وعليه المعول هذا الصنف أيضا ومهم جدا وهي الآيات الكاشفة عن ارتداد المتظاهرين بالإسلام بعدما مرض النبي بل قبل أن يمرض من أيام صلح الحديبية كشروا عن أنيابهم وأظهروا كفرهم. هذا ما نريد إثباته للخوي ولغير الخوي كما أثبتناه بالصنفين المتقدمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن بوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عذابهم.